أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّ ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل. الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال، فتتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق، ومن ثم إلى انفجار لغم حول بعض أفرادها إلى أشلاء متناثرة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تقدمت ياسمين تشق ازدحام الجموع، ويا لهول ما رأت، صرخت معولة مصعوقة بأعلى صوتها: عمتي أم عادل، يا ويلي، هي، هل كتب علي أن أعيش مصيبة أخرى وقد خلفت ورائي مصائب السجن الكبيرة؟ يا إلهي! كان جسد أم عادل الممزق واحدا من الأجساد الثلاثة المطروحة على الأرض، والتي تحولت إلى كتلة من اللحم المتفجر دما. هبت ياسمين تروي فصول حياة عمتها، وصوتها يشق الفضاء، وقد جلست على الأرض وهي تبكي وتصرخ وتهيل التراب على رأسها وتلطم خديها وهي محتارة بينما لا تصدقه عيناها والواقع الرهيب الماثل أمامها، وقد أهلع المنظر قلبها وأفقدها صوابها. هل هذه حقا نهاية المرأة التي أرادت أن تعيش سنواتها الأخيرة في كنف أولادها وسهرت على العناية بهم حتى تخرجوا من الجامعات وشقوا طريقهم في الحياة وكانوا نافعين لمجتمعهم؟ وهل قدر لهذه الأم التي كانت محاطة بدفء بيتها وزوجها ورعاية أولادها وزوجاتهم وبهمة الأطفال الذين يملؤون جوانحها حبا وسعادة؟ هل قدر لها أن تموت وحدها على التلال وبين الصخور، وبهذه الطريقة تقطع إربا والناس من حولها يتفرجون؟ قالت ياسمين كل ذلك وهي تندب متحسرة، وقد وصلت إلى ذروة حيرتها وانهيارها، فتسمرت إلى جوارها مصرة ألا تفارقها، لكنها أذعنت في النهاية فاستعاذت بالله وراحت تتلو عليها آيات قرآنية، وتركت ذلك الجسد المطروح على بساط من الدماء والتراب لمواراته في جدثه الدارس كما الجسدين الآخرين، إذ لم تكن تمتلك حلا آخر. فهل تبقى إلى جانب الجثمان التعيس الحظ، وإلى متى؟ أم هل يمكنها حمله إلى إيران أو إعادته إلى العراق؟ فبادرت اثنتان من النساء إلى الأخذ بيديها بغية إكمال مسيرة المجهول، حيث سارت معهما وكانت لا تكف عن التلفت وراءها كأنها لا تريد فراق جثمان عمتها الممزق، فيما تخلفت جماعة من شيوخ القافلة ونسائها لدفن القتلى. قام شيخ يناهز السبعين من عمره فعلت في وجهه السنون من الأخاديد فنونا، لكنه احتفظ بقوة وصلابة تدل عليهما عقدة دائمة بين حاجبيه الغليظين، ونظرة ثاقبة تشع بريقا في عينيه الملونتين. قام يساعده رجلان بحفر ثلاثة أجداث إلى جانب الطريق في حضن صخور دهرية بيضاء موشحة بالرمادي الداكن، بدت وكأنها سحابة خريفية تعبت من السبحان في الفضاء، فرست على الأرض ونبتت عند أصولها الأشواك ذات الزهر البنفسجي. ثم صلوا على الأجساد الممزقة وأهالوا عليها التراب والدموع وطلبات الرحمة والغفران، وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم. بعد ذلك تهادوا خلف القافلة وهم ينفضون أيديهم والدموع تفيض في مآقيهم حرة. مر الوقت بطيئا، كانت خلاله المجاميع تجرجر الأقدام متداعية في مسارها نحو الشرق. نفد الزاد والماء ولم يبق معهم غير أنفاسهم اللاهثة وعيونهم البريئة الحائرة. ما هي إلا كيلومترات معدودات حتى لاح أفراد حرس الحدود الإيراني، فهرولوا وأقبلوا نحو الجموع لمساعدتهم، وجاءوا معهم بحمالات نقلوا عليها الجرحى والعجز، كما وزعوا الماء والخبز واللحوم المعلبة. وبعد استراحة دامت لساعات في تلك الساحة الفسيحة وقد أحضرت لهم بعض الحصر والوسائد، رقد البعض والبعض استراحوا، ودبت الحيوية في نفوس الأطفال وأجسادهم إذ أحسوا بالأمان، فانطلقوا يتراكضون ويلعبون متضاحكين دون أن يعوا شيئا من الكارثة أو حجمها. وبعد الظهر حضرت حافلات عسكرية فنقلت الجميع إلى المخيمات التي خصصت لهم. فقدت ياسمين القدرة على الكلام وكانت تجهش بالبكاء خلال كل حادثة ترويها، في حين وضع أحمد يديه على وجهه محاولا التخفيف من ثورته، حيث كان يقاطعها مرارا بالقول: ليتني كنت معكم فأنال مما نالكم نصيبا من المأساة، لقد أصبتم بها كلها وحيدين من دوني. وراح يكفكف دموعه ويعود بنفسه الممزقة إلى لغة الصبر والجلد. وضع رأسها الذي ناء بالخواطر على صدره وهو يمسح بيده المرتعشة ثورة على شعرها الذي تبعثرت خصلاته على جبينها الآخذ في الإشراق رويدا رويدا. قبلها بشوق وعطف على رأسها وضمها بذراعيه، فأحست بالأمان الذي افتقدته طوال أيام التعذيب والعذاب، وشعرت كأنها في مهب مخاض لطيف اللحظات سوف تولد بعده من جديد. رفعت رأسها والتفتت نحوه، فالتقت عيناهما وامتزج بريقها مشكلا ومضة جديدة، فجرا جديدا، إشراقة شمس بعد ليل طال. قالت ياسمين وهي تبتسم: أحمد، ماذا سنفعل؟ قال أحمد هامسا: لم أسمعك يا حلوة الروح، أخذني وجهك الساحر إلى عالم آخر مليء بالأنوار والأمل. كانت عروقهما الضامئة تصرخ لاهثة وهي تبحث عن دفقة حب تمتزج مع ذلك الدم البائس الذي أنهكه التطواف في تلك الشرايين الحزينة. كانا يريدان أن يستجمعا كل همسات الحنان وترانيم الحياة التي أوشكت أن تفر من بين نبضات قلبيهما المتعبة. وبدأت أسراب الطيور المهاجرة تعود إلى تلك الأحداق التي عكرتها طويلا ظلمات القلق، لتسكب فيها من صفائها الأول ومن ذاك البريق الحلو الغامض. كان أحمد يبث في زوجته الصبر والثقة والإيمان، فراح يحادثها وهو يكبت آهات كالجمر في صدره: فداء العقيدة يا ياسمين، لقد ذهبوا راضين مرضيين إلى بارئهم، ذاك هدفنا في الحياة، إن فراقهم يكوي قلبي، هم أهلي، هم كل ما كنت أملك، النار في صميم قلبي لن تنطفئ أبداً، فقدتهم كلهم واحدا بعد الآخر، إلا أني لن أجزع، لأن الجزع لا يعيد أحدا منهم ولا يرجع حقا مضيعة. فتمتمت بصوت مفعم بالألم: ما الذي تقوله يا أحمد؟ لقد فقدنا كل شيء، الأهل والأحباب والأولاد، حتى الوطن فقدناه. فشد على ذراعيه في ضمها وقال: إنه طريقنا يا ياسمين، إن دماءنا لن تجف يوما، كفكفي دموعك يا عزيزتي، ولنبدأ طريقنا طريق الحياة من جديد. أنا بقية ذلك السيف الذي فله الطغيان وسحقه تحت نير حديده وناره، لكن تأكدي أنه سيبقى مشرعا، سيبقى سيف السيد عبد الرزاق الموسوي مشرعا، يحمله هو بسواعد أحفاده، سيبقى عبد الرزاق حيا بحفيده علي الذي سيولد من جديد. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه هي الصفحات الأخيرة من كتاب عروس الفرات. نودعكم أيها الأحبة، وأنوه أن ما جاء في هذا الكتاب قد يحسبه بعض المستمعين أنه مبالغة، لكننا نحن الذين نحدثكم قد عشنا تلك المآسي في أيامنا الخاوية في عراقنا الجريح. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن، ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم من برامج وفقرات مختلفة. بعد دقائق يأتيكم برنامج نهج الحياة، يليه قصص وأساطير إيرانية. فقه الصلاة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:53 في تمام الساعة 1 ظهرا، موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 55 دقيقة. في تمام الساعة 2 حصاد الظهيرة، الواحة الأدبية في الساعة 2:20. تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:29 وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً، فلسطين اليوم عند 3:14. شكراً لكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. من أجل ذلك نستهل حلقة اليوم أيها الأخوة والأخوات بهذه التلاوة العطرة للآيتين 50 و 51 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ باريسكار.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
سبق أن تحدثنا أعزائي المستمعين عن مؤامرات الكفار والمنافقين ضد الإسلام والمسلمين واستخفافهم بتعاليم الدين الخاتم، وعن وعد الله بنصر المؤمنين الصامدين على أعداء الدين الحنيف. وفي الآية يقول سبحانه مخاطبا رسوله الأمين صلى الله عليه وآله: ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، بمعنى يقبضون أرواحهم عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، أي وجوههم ما أقبل منهم وأدبارهم ما أدبر منهم، والمراد يضربون أجسادهم من قدامهم ومن خلفهم، والمراد به قتل بدر، وقيل سيضربهم الملائكة عند الموت، وقيل أيضا إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد، كلما ضربوا المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم. فذلك قوله وذوقوا عذاب الحريق، عند ذاك يقول سبحانه ذلك، أي ذلك العقاب لكم بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم وفعلتم. وإنما أضاف جل وعلا إلى اليد على التغليب، لأن أكثر الأفعال تكون باليد، والمراد بذلك بجنايتكم الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم عباده في عقوبتهم، من حيث إنه إنما عاقبهم بجناياتهم على قدر استحقاقهم. تفهمنا الآيتان أيها الكرام، أولا يبدأ قهر الله وسخطه سبحانه على الكافرين منذ أن يتوفاهم، ثانيا العقاب الإلهي هو نتيجة عمل الإنسان لا انتقاما منه.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
أما الآن ننصت وإياكم أعزائنا المستمعين إلى الآية 52 من سورة الأنفال المباركة.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم بين سبحانه أن حال هؤلاء الكفار كحال الذين من قبلهم، فقال كدأب آل فرعون، أي عادة هؤلاء المشركين في الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله كعادة آل فرعون والذين من قبلهم في الكفر بالرسل وما أنزل إليهم. وقيل معناه عقوبة الله تعالى لهؤلاء الكفار كعقوبته لآل فرعون، أي أتباع فرعون. والفرق بين آل فرعون وأصحاب فرعون هو أن الأصحاب مأخوذ من الصحبة وكثر في الموافقة في المذهب، كما يقال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة يراد به الموافقة في المذهب، ولا يقال آل الشافعي إلا لمن يرجعون إليه بالنسب الأوكد الأقرب. كفروا بآيات الله كما كفر هؤلاء، فأخذهم الله أي فعاقبهم الله بذنوبهم، إن الله قوي أي قادر، لا يقدر أحد على منعه عن إحلال العقاب بمن يريد، شديد العقاب لمن استحقه. ولا يوصف سبحانه بأنه شديد، وإنما وصف العقاب بالشدة دون نفسه، وشبه حال المشركين في تكذيبهم بآيات الله بحال آل فرعون، لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك كتعجيله لأولئك بعذاب الاستئصال. أفهمتنا الآية أولا ينزل العذاب الإلهي متى ما اعتاد الناس أو مجتمع ما الكفر والعناد، ثانيا لا مبدل لسنة الله، فالناس كلهم متساوون عنده، يجزي المؤمن منهم على إيمانه ويعاقب الكافر على كفره.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنبقى لحظات مع الآية 53 من سورة الأنفال المباركة.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
تشير الآية لإحدى سنن الله قائلة ذلك، أي ذلك الأخذ والعقاب لهم، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معناه أن الله لم يكن ليزيل نعمة أنعمها على قوم حتى يتغيرهم عن أحوالهم المرضية إلى أحوال لا يجوز لهم أن يتغيروا إليها، وهو أن يستبدلوا المعصية بالطاعة وكفران النعمة بشكرها، وقد يسلب الله النعمة على وجه المصلحة لا على وجه العقاب، امتحانا لمصلحة يعلمها في ذلك، ولكن لا يسلبها بفعل النقمة على وجه العقاب إلا عمن استحق العقاب. قيل النعمة التي أنعمها الله عليهم هي محمد صلى الله عليه وآله، أنعم الله به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله إلى الأنصار، وأن الله سميع لأقوالهم، عليم بضمائرهم وبكل شيء. أفهمتنا الآية أيها الأخوة والأخوات؟ أولا، إن سعادة الإنسان وشقاءه بيده هو، وإن مصير كل إنسان لا يحدده إلا هو سبحانه لا سواه. ثانيا، إن سنة الله قضت بنزول النعم واستمراره، وإن زوال هذه النعمة مرده الإنسان فحسب لا الخالق جل وعلا. ثالثا، الإنسان يصنع التاريخ وقادر على تغيير ظروف البيئة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في المصحف من غير قراءة عبادة.
أما الآن نستمع أيها الأخوة والأخوات للآية 54 من سورة الأنفال المباركة.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
في الآية إشارة للكافرين الذين جحدوا على مدى التاريخ بآيات الله، وتقول مخاطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إن مشركي قريش كعادتهم وأسلوبهم في تكذيب آيات الله، عادة هؤلاء أنهم كذبوا بآيات ربهم، أي بحججه وبيناته، فأهلكناهم بذنوبهم، أي استأصلناهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، أي كل هؤلاء المهلكين كانوا ظالمين لأنفسهم، فلم نعاقب فريقا منهم إلا عن استحقاق. وإنما كرر قوله كدأب آل فرعون لأنه أراد بالأول بيان حالهم في استحقاق عذاب الآخرة، وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. وقيل أنزل سبحانه في الأول تشبيه حالهم بحال أولئك في التكذيب، وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في الاستئصال. وقيل إن الأول في أخذهم بالعذاب، والثاني في كيفية العذاب. وقيل أيضا إن آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في المعصية، فبين سبحانه مشاركة هؤلاء إياهم في تلك الأحوال. أفادتنا هذه الآية أيها الكرام أولا وجوب الاتعاظ بالسلف طمعا بمستقبل مشرق، ثانيا الظلم والجور مدعاة لسخط الرحمن وقهره، سواء كان ظلم الذات أم الناس، وأم جاء به رسل السماء. مستمعينا الكرام، وبهذا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله
سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، إن في حكايات الحيوانات عرضا لمفاهيم أخلاقية، والواقع إن الهدف الأخلاقي هو ما ترمي إليه القصة هنا، وهو الذي يبدو واضحا في نهايتها، على أن مضمون أكثر حكايات الحيوانات يتركز حول محور التفكر الصحيح ورسم الهدف الصائب وتحقيق النصر على العدو. والملاحظ في عالم الحيوانات، حيث العقل لا وجود له فيه، وهو سلوك طريق المكر، وهذا المكر يأتي من الحيوان الضعيف للتخلص من سطوة الحيوان القوي. والحيلة والمكر في هذا النمط من القصص والحكايات أمر لا بد منه، إذ ليس للضعيف إلا الحيلة للإفلات من قبضة الحيوان القوي إن أراد به فتكة. ولو أردنا الدقة في البيان، فإن لنا القول إن المكر في دنيا الحيوانات يقوم مقام العقل لدى أبناء آدم، ولعل هذا المكر نابع من الغريزة المودعة في الحيوان التي تحفزه على ضرورة الحفاظ على نفسه وكيانه إزاء الأخطار ودسائس الأعداء. المكر والحيلة عند الإنسان منبوذان، بيد أنهما لدى الحيوان طريقان لا بد عند الشدة أن يسلكا. وتظهر حكايات الحيوانات ما لدى الحيوان من حزم وبعد نظر، وكيفما كان فإن المكر والحزم هما اللذان ينجيان الحيوان من المهالك، وحتى إنهما يوصلانه إلى حقوقه المهضومة. إن كثيرا من القصص وحكايات الحيوانات تلاحظ فيها مظاهر المكر، والقصة التي اخترناها لهذا الأسبوع هي من هذا اللون، إنها حكاية القرد والسلحفات. أوردها صاحب كتاب كليلة وذمنة، ونحن ندعوكم للاستماع إليها وأنتم معنا في برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي يأتيكم من الإذاعة العربية في طهران، فتابعونا.
أهلا بكم مستمعينا. يحكى أن سلطان القرود كان سلطاناً عادلاً وحكيماً، إلا أن العمر امتد به فأضعف قواه. أجل، لقد تساقطت عن هذا السلطان أوراق شبابه، وما كان يبدو عليه إلا خريف العمر، وكان في مملكة أو سلطنة القرود مستمعين قرد شاب لطالما كان يسعى إلى الجلوس على أريكة السلطنة. هذا القرد كان يعد الأيام يلون ما في خاطره من خيال بلون الحقيقة. إنه وصل إلى قناعة أن سلطانه لا قوة له على إدارة الأمور، ورسم القرد خطة الإجهاض على السلطان وجمع له أتباعا ومريدين، وتحققت أمنية القرد بعد أن استسلم السلطان الضعيف. إلا أن القرد الذي وصل العرش لم يكتفي بهذا، بل قرر أن يقتل السلطان كذلك. لم يجد السلطان المغلوب على أمره إلا الهرب منفذا للخلاص، فكان أن هرب. ومن بعد ذلك وصل إلى ساحل بحر قاربته أشجار كثيفة، وفي هذا المكان قضى سلطان القرود أيامه ولياليه وحيدا. كان يأكل من فواكه تلك الأشجار، وبينما هو ذات يوم فوق شجرة التين سقطت تينة من يده قبل أن يأكلها، وكان تحت الشجرة مستمعين علجوم أي ذكر السلحفة. لما أبصر التينة وقد وقعت في الماء تابعها حتى أكلها، والتذ العلجوم بطعم التين، وراح سلطان القرود يأكل تينة ويلقي بأخرى في ماء البحر. أما العلجوم فسر لسقوط التين من حوله وراح يأكل بكل شهية، ثم رفع رأسه فوجد القرد فوق الشجرة، فقال له: يا صديقي الجديد، إني لأشكرك على كل هذا التين، فإنه لذيذ الطعم حقا. ولما سمع سلطان القرود كلام العلجوم سر لأنه وجد صديقا سيخرجه من وحدته، فقال للعلجوم: لقد سررت لرؤيتك، وها أنا ذا إليك آت. وقفز القرد عدة قفزات حتى دنا من الأرض، تبادل التحايا مع العلجوم الذي رحب به وسأله عن السبب في قدومه هذا المكان. وقص القرد قصته على العلجوم وقال له: لقد آنستني بوجودك، فالوحدة كادت أن تقتلني. وتوطدت مستمعين أواصر الصداقة بين القرد والعلجوم، ومرت الأيام ما بينهما بسرور وانشراح. وكان العلجوم قد ابتعد عن أسرته، وكانت زوجته تبحث عنه وطال الانتظار دون جدوى. وسألت جارة زوجتي العلجوم عن الحزن الباد عليها، فقالت لها: لقد غاب زوجي ولم يعد، وها أنا قلقة عليه. وقالت الجارة: لا داعي للقلق، إن زوجك عند البحر وقد صادق قردا هناك، ولعل هذا هو السبب في إبطائه في العودة إلى البيت. وبكى زوجة العلجوم، فقالت لها جارتها: وما فائدة البكاء؟ اسمعي، سأعد خطة لإرجاع زوجك بعد قتل القرد والتخلص منه. وانطلقت مستمعين جارة السلحفات إلى حيث ساحل البحر، ورأت جارها قاعدا مع القرد. قالت له معاتبة: إنك تركت أسرتك وجئت إلى هنا، ألا تعلم أن أسرتك في انتظارك؟ فقال العلجوم للجارة: ألحق معك، هل حدث حادث؟ ردت الجارة: أجل، إن زوجتك مريضة وهي بحاجة إليك. ولما طرق الخبر هذا سمع العلجوم، قرر العودة إلى بيته وودع القرد على أن يلتقيه ثانية. قال القرد للعلجوم: أنا على استعداد لتقديم أي مساعدة. فشكره العلجوم وانطلق نحو بيته عائدا. إن الحكاية مستمعينا لم تنتهي بعد، وسنكملها لحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم قصص وأساطير إيرانية. فحتى اللقاء الجديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض مبطلات الصلاة. ذكر الفقهاء أمورا تبطل الصلاة بها، فإذا صدر من المصلي بعض هذه الأمور وجب على المصلي إعادة الصلاة. ومن تلك الأمور الحدث، ومعنى الحدث في اصطلاح الفقهاء تارة ما يوجب على المكلف الوضوء كالبول والغائط والنوم والريح. فإذا استيقظ شخص من النوم وأراد أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا توضأ وبعد ذلك نام أو خرج منه البول وأراد أن يصلي يجب عليه إعادة الوضوء، إذ الوضوء بطل بحدث النوم أو بحدث البول. وإذا صدر من المصلي في أثناء الصلاة شيء من مبطلات الوضوء وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، وهذا الحدث يسمى بالحدث الأصغر، وهو ما يوجب الوضوء. وتارة الحدث يوجب على المكلف الغسل كالجنابة أو دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا كان شخص مجنبا كمن احتلم في المنام وخرج منه المني، فإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وهذا ما يسمى بالحدث الأكبر. فالمرأة إذا كانت في الصلاة ونزل عليها دم الحيض بطلت صلاتها. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا صدر من المصلي الحدث سهواً؟ الجواب: نعم، تبطل الصلاة بصدور الحدث سواء كان عمدا أو سهوا. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في أثناء الصلاة؟ هل صدر منه الحدث أم لا؟ الجواب: لا يعتني بشكه ويكمل صلاته ولا شيء عليه. فينبغي للإنسان للمؤمن أن لا يوسوس، الوسوسة حرام، الوسوسة من الشيطان. فتلخص مما سبق أن الحدث الأصغر والحدث الأكبر من مبطلات الصلاة، فإذا صدر من المصلي ذلك وجب عليه التطهير والوضوء وإعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فليتك تحلو والحياة مريرة
مريرة،
وليتك ترضى والأنا مغرار.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ما
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران سترد على أي إجراء للدول الأوروبية أو أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه. وفي اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي، طالب عباس عراقجي الوكالة بإصدار تحذيرات من مغبة أي خطوة سياسية ضد إيران، محذرا الأطراف الساعية لهذا الغرض من تحمل مسؤولية تبعات أفعالها. أكد مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي عدم امتلاك إيران أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. غريب أبدي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية لطاقة الذرية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة على بيانات ملفقة من قبل الكيان الإسرائيلي. ولفت الدبلوماسي